بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج جمال الروح. هذا البرنامج الذي نسلط الضوء فيه على عدد من العبادات العظيمة وأثرها في إشراق روح المسلم، وكذلك نسلط الضوء على أثر الإيمان في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم من خلال معرفتنا بسيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. اليوم سنتحدث عن أثر معرفتنا بالصحابة في إشراق أرواحنا. الصحابة رضوان الله عليهم هم الترجمان الحقيقي للإسلام، بمعنى أنك حينما تقرأ في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم فإنك ترى الإسلام ماثلا أمام عينيك من خلال تجارب عملية يقدمها الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. إليكم شيئا مما غيره النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الصحابة رضوان الله عليهم حتى نعلم أثر الإيمان في إشراق الأرواح. ثمامة بن أثال سيد من سادات اليمامة يأتي فيقع في الأسر فيأخذه المسلمون ويضعونه أسيرا لديهم، ربطوه في إحدى سواري مسجده عليه الصلاة والسلام، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما وراءك يا ثمامة؟ ما الذي لديك؟ أنت الآن أسير عندي. قال: يا محمد، ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، أنا سيد من سادات قومي، سيثأرون لي وسيطلبون بدمي، وإن تنعم تنعم على شاكر، إذا أطلقت سراح يكون لك من الشاكرين، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء. يتركه النبي عليه الصلاة والسلام ويمضي ثمامة، ويمضي النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته ويبقى معهم يعلمهم يصلي بهم، وينظر ثمامة رضي الله عنه إلى الأجواء الإيمانية. الآن ميزة حياة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته أن القرآن والسنة كانت عملية، بمعنى أنهم كانوا ينظرون يعني إلى الأشياء أمام أعينهم، لم تكن والله أشياء تبنى في الخيال وليس لها أثر في الواقع، لا، كانت يعني أشياء عملية يرونها بأم أعينهم. أتى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي، قال: ما وراءك يا ثمامة؟ فأجاب بنفس الجواب. مر به اليوم الثالث: ما وراءك يا ثمامة؟ فأجاب بنفس الجواب: ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء. في اليوم الثالث أطلق النبي سراحه. الآن ما الذي رأى ثمامة؟ بكت ثلاثة أيام مع النبي عليه الصلاة والسلام، خلال الأيام الثلاثة رأى أشياء كثيرة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع صحابته، رأى الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، ورأى الإسلام كيف هذب سلوكهم. عمر رضي الله عنه كيف كانت اهتماماته قبل الإسلام وكيف كانت اهتماماته بعد الإسلام، أصبحوا بدلا من أن يكونوا رعاة للغنم أصبحوا رعاة للأمم، يقدمون لها أفضل أنواع الأمثلة في العدل وفي البذل وفي الفداء وفي التضحية. إنه أثر الإيمان العظيم في تلك القلوب، في تلك النفوس الأبية والقلوب التقية رضي الله عنهم وأرضاهم. ثلاثة أيام عاشها ثمامة رضي الله عنه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقته، بدلا من تلك الدعاية الضخمة التي يزج بها المشركون حول النبي عليه الصلاة والسلام، ساحر كاهن يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأبيه، لا، رأى سماحة الإسلام، رأى سماحة الدين، رأى الخلق الرفيع الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته، فكان لهذا الأثر العظيم في حياة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بالفعل ثمامة رضي الله عنه وأرضاه أطلق سراحه، فذهب إلى إحدى بساتين المدينة، اغتسل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عاد طواعية، لم يعد أسيران، عاد طواعية، فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام. الآن سترون كيف أن الروح تشرق بالإيمان من خلال معرفتنا بالصحابة رضوان الله عليهم. قال ثمامة رضي الله عنه: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. يا الله، كلمة عظيمة. والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، ولا على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك. قال: والآن يا ثمامة؟ قال: الآن الوضع اختلف، الآن قلبي امتلأ بالإيمان، روحي جميلة الآن، ما وراءك؟ قال: والله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك، ولا على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك، ولا على وجه الأرض بلد أحب إلي من بلدك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ما الذي تغير؟ ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام عاشها في المدينة، عاشها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فتغير سلوكه تماما. بينما الآن البعض، يعني بعض الذين يأتون إلى البلاد العربية يكونون من غير المسلمين، أو بعض الذين ليسوا من المسلمين من العرب يعيشون ويختلطون بالمسلمين، فلا يجدون أحيانا ذاك التأثير الكبير عليهم في حياتهم. والسبب يعود أننا لم نعد نطبق الإسلام كما أمرنا الله، أصبحنا إسلام صوري، لم نطبق الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي يؤثر في الخلق. يعني أنا أتذكر أحد الغربيين حينما استمع إلى خطيب يخطب في الجمعة، الخطيب لم يخطب عن الإسلام، لم يخطب عن القرآن، لم يخطب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه خطب عن أحد الذين تأثروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، خطب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فخطيبنا صاحبنا تحدث في خطبته عن عمر قبل الإسلام، عمر بعد الإسلام، ما الذي قدمه عمر للناس، عن العدل في حياة عمر رضي الله عنه، عن نفعه للناس، عن حرصه على إقامة الحق بين الناس جميعا، عن قوته في دين الله. فقال هذا الرجل: إذا كان عمر بهذه القيم وبهذه المبادئ وبهذه الأخلاق، فكيف بمن ربى عمر على هذه القيم والمبادئ والأخلاق؟ إذا كنا نحن الآن عرفنا شيئا من سيرة الصحابة فأشرقت أرواحنا، فكيف بمن ربى هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم على هذه القيم وعلى هذه المعاني العظيمة التي أتى بها محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام؟ هذا جانب من الجوانب المشرقة في حياة الصحابة. لو انتقلنا إلى صحابي آخر لننظر في روحه كيف تجملت بدين الله عز وجل، لكنه صحابي من طراز آخر مختلف. هذا الرجل الوحيد حينما مات اهتز له عرش الرحمن جل وعلا. هذا أمر ليس سهل، بشر، عبد من عبيد الله، يموت ويهتز عرش الرحمن لموته. ما الذي قدمه؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه لينال هذه الكرامة، الصحابي الجليل سعد بن معاذ هو الرجل الوحيد الذي اهتز له عرش الرحمن جل وعلا. حينما قرأت هذا الفضل لسعد بن معاذ أخذت أبحث كم عمر سعد بن معاذ في الإسلام، بحثت بحثت بحثت، فوجدت أن سعد رضي الله عنه منذ أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى أن توفي بعد غزوة الأحزاب في غزوة بني قريظة 6 سنوات. 6 سنوات هي المرحلة أو المدة أو السنوات التي عاشها سعد بن معاذ رضي الله عنه في كنف الإسلام، ولما مات اهتز له عرش الرحمن جل وعلا. ما الخبيئة التي فعلها سعد؟ ما العمل الصالح الذي من أجله يهتز له عرش الرحمن جل وعلا؟ ورأيت أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه له مواقف عظيمة. أول هذه المواقف، سعد بن معاذ لما أسلم لم يكن إسلامه كإسلام أي شخص. سعد بن معاذ سيد من سادات قومه، عظيم من عظمائهم. لما أسلم عاد إلى قومه فقال: يا قوم، إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا جميعا عن بكرة أبيهم: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. طيب انتهى هذا الموقف. في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام خرج، لم يستعد لقتال، لم يتهيأ لمعركة، خرج ب317 رجلا كلهم يريدون عيرا لأبي سفيان. وحينما خرجوا تأكد للنبي عليه الصلاة والسلام أن المشركين قد خرجوا بخيلهم ورجلهم سيقاتلونه عليه الصلاة والسلام. كان أمام النبي خيارين، الخيار الأول أن يعود بجيشه إلى المدينة وليس عيبا، والخيار الآخر أن يمتحن إيمان الصحابة. فامتحن النبي إيمانهم، قال أشيروا علي أيها الناس، قام أبو بكر فقال وأحسن، ثم قام عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن الأسود قال كلاما عظيما، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله لتمنيت أنني أنا الذي قلت هذا الكلام. قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك، قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فدعا له فقال أشيروا علي أيها الناس، لا زال النبي يكرر يطلب الإشارة. لماذا؟ كل الذين تحدثوا من المهاجرين لكن الأنصار لم يتحدثوا. قام سعد بن معاذ والرجال يظهرون في المواقف، قال يا رسول الله كأنك تعنينا معشر الأنصار، قال نعم. قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت، خذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت، ووالله ما أخذته منا أحب إلينا مما أبقيته، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا أبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين. هنا سعد بن معاذ رضي الله عنه والأنصار لم يجربوا الإسلام، ما قالوا والله خلنا نشوف المعركة، إن انتصر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أنه حق، وإن لم ينتصر فإننا نخرج منها سالمين. لا، هم ما أسلموا ولم يعطوا النبي عليه الصلاة والسلام أيمانهم المغلظة ويبايعوه إلا وهم يعلمون علم يقين أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق لا مرية فيه من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه نماذج للصحابة رضوان الله عليهم، وحديث عنهم لا يكل الإنسان ولا يمل وهو يردده. أتانا حديث لا يمل كلامه شهي إلينا نظمه ومقاله، فجميع الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم لا يمل. لا، ما الذي نريده؟ ما الذي نريده؟ نقول إذا أردنا أن ننظر إلى أثر الإيمان في جمال الأرواح فلننظر إلى أثر الإيمان في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، ستشرق أرواحنا بإذنه سبحانه وتعالى. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا بالإيمان ويسعد أرواحنا بالقرآن، ويجعلنا وإياكم ووالدينا وجميع المسلمين ممن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.